الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم وقاتليهم أبد الآبدين. صلى الله عليك سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا إنه لا نبي بعدي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد. تحدثنا في الليلة السابقة وفي المحاضرة الماضية حول هذا الحديث النبوي الشريف، وقلنا أن هذا الحديث المبارك هو سند مهم ودليل مهم من أدلة ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وذكرنا أن هذا الحديث من ناحية السند لا غبار عليه، ورواه علماء المسلمين جميعا في صحاحهم في مسانيدهم، فمن الناحية السندية هذا الحديث حديث واضح صحيح لا غبش فيه ولا غبار عليه. ومن ناحية المتن قلنا بأن هذا الحديث يدل على أن كل ما ثبت لهارون عليه السلام تجاه موسى سلام الله عليه فهو ثابت لأمير المؤمنين عليه السلام تجاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا بأن من أهم منازل هارون من موسى ومنزلة الخلافة، وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فهذه المنزلة ثابتة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بمقتضى العموم في حديث المنزلة. وذكرنا أيضا بعض أوجه الشبه بين هارون وموسى سلام الله، بين هارون والإمام علي عليه السلام. لكن من أجل تنقيح البحث أكثر وحتى يكون البحث واضح جدا ويكون الإخوة الكرام على بصيرة من هذا الأمر، خاف يعني فد يوم يسمعون إشكال منا أو إشكال منا يكونون على بصيرة ولديهم القدرة على الإجابة على هذه الإشكالات، لأن طرحت إشكالات على دلالة هذا الحديث الشريف راح نمر عليها بحسب ما عندنا من وقت. وإحنا ما نخاف من الإشكال بالمناسبة، يعني أي إشكال أو نقاش من الآخر في حديث من الأحاديث التي نعتقد بها، أو حتى في عقيدة من العقائد التي نعتقد بها، نحن لا نقمع أي نقاش ولا نقصي أي إشكال يمكن أن يطلقه شخص من الأشخاص، وإنما لدينا الاستعداد أن نناقش كل شيء وأن نستمع لكل أحد وأن نجيب على أي إشكال، لأن احنا أصحاب دليل وأصحاب برهان، وعقائدنا يعني مو جايبينها لامينها منا ومنا، لا، عقائدنا قائمة على أساس الدليل العقلي والبرهان العقلي والبرهان النقلي القائم على أساس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا اللي خافوا من النقاش اللي ما عنده أساس متين واللي ما قائم فكرة أو عقيدة أو منهج على أساس ثابت وأساس قوي، أما اللي أساسه قوي ما يخاف على الإطلاق، ما عنده أي مشكلة في أن يناقش أي فكرة وأن يستمع لأي إشكال. نحن أبناء الدليل أينما مال نميل، فإحنا ما عدنا أي مشكلة، لكن بشرطها، بشرط أن يكون النقاش علمي، يعني مو يكون تهريج، لأن بعض الأحيان القضية تتحول إلى تهويش وتهويل وتطبيل وتزمير وتزعيق وتشويه، لا، هذا إحنا ما ننزل إلى هذا المستوى، أنه أنا أجي مثلاً أشهر بالآخر أو أشوش على الآخر أو وغالط في كلامي، ما نريد ندخل في جدل عقيم، جدل بيزنطي. أما إذا كانت الإشكالات إشكالات علمية، لا، صدورنا رحبة لاستقبال أي إشكال ومناقشة أي فكرة من الأفكار، بس بشرط قلت لك أن تكون إشكال علمي، لأن بعض الإشكالات مو علمية، يعني بعض الإشكالات صفصطة، وبعض الإشكالات اسمحوا لي أقول سخيفة جدا، يعني أنت افترض في هذا الحديث الشريف، في حديث المنزلة، يجي واحد اسمه حريز بن عثمان، حريز بن عثمان يقول إسماعيل بن عياش سألته عن حديث المنزلة، يعني عن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين عليه السلام: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ قال لي: إيه، هذا الحديث صحيح، ولكن اشتبه الراوي. قلت له: كيف؟ قال: هو ما قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى، قال أنت مني بمنزلة قارون من موسى. أعوذ بالله، ناقل الكفر ليس بكافر. يعني يجي يشبه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، اللي ما قام الإسلام إلا بسيفه، اللي هو أول القوم إيمانا، يجي يشبه بقارون. هذه جرأة كبيرة لهذا الكافر اللي خسف الله به وبداره الأرض، يقول له: اشتبه الراوي، هو مو هارون من موسى، بمنزلة قارون من موسى، وقارون كان عدوا لموسى صلوات الله وسلامه عليه. وهذا طبعا ما تستغرب من هالنماذج هذه، هالنمونة هذه، لأن هذا فشي فظيع والله، ما أدري يعني. هذا يحيى ابن صالح من رواة الحديث يقولوا له: ليش ما تروي عن حريز بن عثمان؟ وانت صحبته مدة ما نقلت عنه ولا حديث واحد. قال: كيف أروي عن رجل، اسمع، كيف أروي عن رجل صحبته 7 سنين وكنا نصلي صلاة الصبح معا، فكان إذا خرج من المسجد بعد صلاة الصبح لعن علي بن أبي طالب 70 مرة. شايف تعقيبات، يعني تعقيبات ما بعد الفريضة. ابن حبان يقول: كان يلعن عليا في الغداة 70 مرة وبالعشي 70 مرة. زين، شيء غريب يعني. والأغرب من هذا، هسه قلت لك هذه من استغرب من عتاي النفوس التي أبغضت علي بن أبي طالب عليه السلام، وأنا ذكرت لك قبل أيام يعني هذه النفوس وعلل هذه النفوس. لكن الغريب، تدري شنو الغريب؟ الغريب أن يجي رجل يعني بمنزلة الشيخ البخاري في صحيحه ويروي عن هذه الأشكال، مو لأن هذا حريز، هذا من رجال الشيخ البخاري في صحيحه، يعني المفروض في كتاب يجمع الصحيح ويريد أن يجمع الصحيح من أحاديث النبي ما يروي عن هذه الشكولات. عن حريز بن عثمان الذي يلعن علي بن أبي طالب عليه السلام بالغدات الصبح 70 مرة والعصر 70 مرة، أو عن عمران بن حطان، مو أيضا من رجال البخاري، عمران بن حطان اللي يمجد عبد الرحمن بن ملجم قاتل أمير المؤمنين عليه السلام. هذا عمران بن حطان الخارجي عند قصيدة يمجد ضربة عبد الرحمن بن ملجم، يقول له: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الحشر ميزانا. يجي يعني إنسان مسلم يروي عن هؤلاء. على كل حال، فهذا حريز بن عثمان يقول اشتبه الراوي، يعني هو قال بمنزلة قارون من موسى واشتبه قال هارون من موسى، زين أعوذ بالله. هذا قلت لك هذه صفصطة، هذه إشكالات سخيفة ما نقف عندها. نعم، إذا في إشكال متين وقوي، حتى لو لم يكن قويا لكن إشكال علمي، إحنا نتقبله ونناقشه. طيب، هذا الحديث الشريف حديث المنزلة أورد عليه القوم بعض الإشكالات، طبعا الإشكال على متنه، وإلا على سنده لم يرد إشكال، لأن قلت لك سنده ناصع، وهو من الأحاديث المجمع على صحتها بين المسلمين. لكن الإشكال وين إجا؟ اللي أشكلوا عليه من أشكلوا، أشكلوا على متن الحديث. من أهم الإشكالات التي أشكلت على دلالة حديث المنزلة هو هذا الإشكال، يقولون أنه حديث المنزلة وارد في مناسبة خاصة، فأنتم على أي أساس عممتوا هذا التعميم؟ مو هذا وارد في استخلاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين عليه السلام في واقعة تبوك، في غزوة تبوك لما خلف على المدينة، فأنتم كيف تعممون هذا الحديث وهو وارد، يعني مثل ما يقولون حكم في واقعة بحسب التعبير الفقهي، هذا وارد في قضية خاصة، قضية صغيرة، لما طلع النبي إلى تبوك خلف عليا عليه السلام وقال له هذا الحديث، فإذا هذا الحديث وارد في مناسبة صغيرة خاصة، فأنتم ليش تطوا أكبر من حجمه ولماذا تعممونه إلى غيره؟ هذا عمدة الإشكال الذي يطرحونه. لكن هذا الإشكال أيها الإخوة الكرام غير تام صغرى وكبرى. أما بحسب الكبرى فأكو قاعدة هي هم تفسيرية وهم في علم الأصول. شنو هذه القاعدة؟ هذه القاعدة تقول المورد لا يخصص الوارد، المورد لا يخصص الوارد. شنو يعني؟ يعني افترض مثلا احنا عندنا آية: إن جاءكم فاسق بنبأ، مو فتبينوا، هذه بمن نزلت؟ المفسرين يقولون نزلت بالوليد، مو هكذا؟ فلما هذه الآية نزلت في الوليد خلاص اختصت بالوليد، وبتلك الحادثة لما ودى النبي وسوى له مشكلة راد يجمع صدقات، لولا هذه عامة لكل زمان ومكان. في زماننا هذا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يقولون لا، المورد ما يخصص الوارد، خصوص المورد اللي تنزل به الآية ما يقيد عموم الآية، ظل الآية عامة جارية في الزمان والمكان. قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، هذا وين نزل؟ نزل في قضية الإفك لما البعض اتهم عرض النبي صلى الله عليه وآله، فهاي الآية مختصة بذاك المورد، لو لا حتى في زماننا اللي يحبون أن تشيع الفاحشة لهم عذاب أليم، لا حتى في زماننا. فالمورد إذا لا يخصص الوارد، الآية إذا إجت ونزلت في مناسبة معينة ما يقيد ذلك المورد وتلك المناسبة عموم الآية. وهذا المعنى أيضا جاري في الحديث الشريف، هذا بناحية الكبرى. يعني حتى لو سلمنا أن حديث المنزل لم يرد إلا في هذه المناسبة الصغيرة، مع ذلك المورد لا يخصص الوارد، يبقى الحديث على عمومه وعلى شموله وعلى إطلاقه. أما من ناحية الصغرى، من قال لك هذا الحديث وارد بس بهالمناسبة هذه؟ نعم، هذه المناسبة كانت إحدى المناسبات التي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث، لكن أنت راجع كتبك مصادرك شوف كم مرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين ذلك وفي مناسبات شتى، مو بس في واقعة تبوك. شوي خلنا مرا على واقعة تبوك ما دام، لأنه واقعة تبوك إخواني يعني خل أمرا على المورد الأساسي وبعدين أذكر لك الموارد الأخرى. المورد الأساسي شنو اللي ذكره؟ قالوا لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم تجهز لغزو الروم، لقتال الروم في تبوك، خلف عليا في المدينة عليه السلام، فقال المنافقون إنما خلفه مع النساء والصبيان استثقالا له. إجا أمير المؤمنين عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله، قال للجماعة هيك يقولون، قال يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ هذا هو المورد الأساسي اللي ذكروه. هنا شوي قلت لك أريد اسمح لي أن شوي أتوسع، لأن في إجابة في سؤال هنا يحتاج إلى إجابة شوية. غريب يعني أمير المؤمنين عليه السلام المرة الأولى التي يتخلف فيها عن حروب النبي صلى الله عليه وآله، تسألت نفسك هذا السؤال أو سألت يعني من المشايخ هذا السؤال؟ ما لفت نظرك؟ كل حروب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لواؤها بيد علي عليه السلام، وكان هو قطب رحاها، مو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. بس في غزوة تبوك تخلف أمير المؤمنين عليه السلام عن هذه الغزوة وبقي في المدينة بأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ليش يعني؟ ايش معنى؟ شنو السبب؟ يعني مثلا هذه الغزوة مو مهمة، حتى قال له مثلا ظل استراحة المرة، يعني استراحة مقاتل، قد واحد يقول يعني هيجي يقول هذه الغزوة ليست مهمة فماكو داعي علي بن أبي طالب اللي تعب من الحروب يعني هالسنين كلها يروح بيها. قال له أنت ظل استراح مثلا، وإذا غيرها تجينا حرب شوي شديدة تطلع بيها مثلا، هذا قد يقال. فهل الحرب وهل غزوة تبوك كانت غزوة عادية بحيث لا تستحق أن يحضرها أمير المؤمنين عليه السلام؟ لو لا القضية يعني وراء الأكمة ما وراءها كما يقولون. لا، الحقيقة هذه الغزوة من أهم غزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من أهم الغزوات وأخطر الغزوات وأكبر الغزوات التي قام بها النبي صلى الله عليه وآله، هي غزوة تبوك. ليش؟ قد تسألني ليش؟ لأن أولاً حروب النبي صلى الله عليه وآله وسلم السابقة وين كانت؟ كانت حول المدينة، ليس كذلك؟ يعني بدر قريبة من المدينة، أحد قريبة من المدينة، الخندق وفي المدينة، خيبر، هذه الحروب النبوية، الحروب التي خاضها المسلمون مع المشركين جلها كان قريبا من المدينة. لكن هذه الغزوة في تبوك، وتبوك بعيدة جدا على أطراف الصحراء، على أطراف بادية الشام، بعيدة عن المدينة. هذا إلى أثر لوجستي، لأن الحروب السابقة مو مثل اليوم، يعني فرق مجوقلة ومحمولة جوا ويجيبوها وإنزال وطائرات حديثة ودبابات ومكيفة. زين هذا يطلع على حصان وعلى جمل، والوقت اللي طلعوا به أيضا كان حار بعز الصيف، وقالوا لا تنفروا في الحر، مو منافقين لما ثبطوا المؤمنين الدنيا حارة لا تطلعون، فكانت في عز الصيف ومكان بعيد. انت هذا اللي ماشي له شهر ما ادري ايش قد، شهرين بهالحر ويوصل للحرب، وين يقدر يحارب بعد؟ يوصل منهك. فرق بين ان تكون الحرب قريبه من عندك انت لسه بانفاسك، انفاسك بعد جديده، وان توصل للحرب وانت مستهلك تماما، يعني ما ضال بيك شيء. فمن الناحيه اللوجستيه هذه اصعب، امدادات ماكو، يعني كان المسلمون الاثنان يتناوبان على ظهر البعير، يعني هذا يركب وهذا يمشي، هذا يركب وهذا يمشي، يتناوبون على البعير. مؤونة ما كانت، بحيث الواحد من عندهم كان يمص التمرة يمصها قليلا ثم يأخذها الثاني فيمصها قليلا، ولذلك هذه سموها ذات العسرة، هاي الغزوة سموها ذات العسرة. فإذا أولا، حروب النبي صلى الله عليه وآله وسلم السابقة كانت قريبة من المدينة، هذه بعيدة جدا، وهذا إلها أثر لوجستي سيء وسلبي. اثنين، الحروب السابقة جرت بين العرب، يعني قريش وأحلافها والمسلمين الأنصار والمهاجرين، ذولا كلهم من بيئة واحدة ومن نمط واحد، والنظام القتالي بيناتهم واحد، يعني طريقة الكر والفر مو متشابهين، هسه قد اكو فرق بالعدة والعدد بين المسلمين وبين الكافرين، لكن من ناحية نمط القتال، من ناحية التكتيك العسكري، من ناحية الاستراتيجية القتالية كانت واحدة متشابهة. الآن لا، القتال بين من؟ القتال بين المسلمين اللي متعلمين قلت لك على الفر والكار، وبين الإمبراطورية الرومانية، لأن هذا الإمبراطور كان حاضر في الشام ذاك الوقت، والإمبراطورية الرومانية عندها جيش منظم وخطط عسكرية تختلف عن حروب البداوة، مو جيش عسكري وخاض حروب وإلى تاريخ من التنظيم والعدة والعدد وأساليب القتال. فإذا غزوة تبوك من الغزوات المهمة جدا في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كانت هكذا غزوة مهمة، شلون يتخلف عنها أمير المؤمنين عليه السلام؟ أنت سألت نفسك هذا السؤال أم لا؟ لابد أكو فالشيء أهم هو الذي جعل عليا عليه السلام يبقى في المدينة، وفرض على النبي أن يستخلفه ويبقيه في المدينة. في بعض النصوص التاريخية قال يا علي إما أن تقيم وإما أن أقيم، يعني القضية حساسة جدا، يو أنت تطلع له أنا أبقى هنا، يعني أنت تبقى وأنا أبقى، القضية ما تحتمل نقاش. إذن يظهر أنه بقاء أمير المؤمنين في تلك الأيام بالمدينة كان حساس وخطير وضروري إلى درجة كبيرة، بحيث النبي وهو طالع للحرب يقول له لو أنت تبقى لو أنا أبقى، يعني فما هو هذا الأمر الخطير الذي جعل أمير المؤمنين عليه السلام يتخلف عن هذه الغزوة؟ مو يتخلف، أنا مرات التعبير يخوني، أن جعل النبي يترك عليا في مكانه في المدينة ويستخلفه في المدينة. شنو هذا الأمر الخطير؟ تمن تقرأ التاريخ بدقة وتجمع بين الخيوط تطلع بنتيجة، ومرة واحد يقرأ التاريخ هكذا مطالعة مثل ما يطالع الجريدة ما راح يطلع بنتيجة، معلومات مشتتة، لكن لما تجي وتربطها واحدة بالثانية وتقرأها قراءة متفحصة وتحلل الأحداث راح تطلع بنتيجة. الظاهر أكو فد حدث كلش كبير يدبر له في المدينة. شنو هذا الحدث؟ تدري المنافقين بأكملهم تخلفوا في هذه الغزوة؟ يعني أنت المنافقين كانوا يطلعون مع المسلمين في غزواتهم، بعض الأحيان حتى رؤوس المنافقين مثل ابن عبد الله ابن أبي بن سلول يطلع مع المسلمين، سمي قاتل يطلع، لكن هذه الغزوة تخلف المنافقون بأجمعهم في المدينة. ظاهرة يعني تلفت النظر، يوم تلفت النظر تلفت النظر. في هذه الغزوة بني مسجد ضرار، ومسجد ضرار بني كقاعدة للمنافقين، كمنطلق للمنافقين. وهذا الراهب راح المن إلى الغساسنة إلى الروم، اتفق معاهم. فالشي غريب يعني. في هذه الغزوة دبرت عملية اغتيال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يسمى، أنا أذكر لك الأحداث وبعدين أربط لك إياها، فيما يسمى بليلة العقبة. في عقبة، عقبة يعني منحدر شديد الانحدار بين جبلين، وكانوا مخططين أن ينفروا ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله، فيقع النبي من العقبة وينتهي. وفعلا وصلوا للنبي، يعني كانوا قريب من النبي، بحيث التفت النبي شافهم، قال للحذيفة شوفهم ذولي منه، فلما اكتشفوهم هربوا. حذيفة يعرفهم، ذول المنافقين المندسين في صفوف المسلمين حذيفة يعرفهم، والنبي أيضا صلى الله عليه وآله وسلم يعرفهم. فانكشف الأمر، وطبعا جبرائيل نزل وقص عليه القصة. من خلال هذه الأحداث شوف أكو فالطبخة جاي تطبخ في المدينة من قبل المنافقين. المنافقين كانوا يخططون إلى إحداث انقلاب في المدينة بعد غياب الجيش الإسلامي عنها، لأن هالمرة الجيش الإسلامي ما طالع كيلومتر وكيلومترين، مو حتى بسرعة يرجع. المرة الجيش الإسلامي طالع بعيد، هذه لما توصل الأخبار ولما يرجع هم مسيطرين على الوضع ومسيطرين على المدينة ومرتبين كل أمورهم. مسجد ضرار بنوه كقاعدة لاستقبال الجيش الرومي اللي راح يدخل إلى المدينة، وهذا الراهب هو الذي ذهب إلى الغساسنة وتحدث عنهم. وبالطريق يدبرون اغتيال النبي. إذن شنو تمت الخطة؟ أولا يحدثون انقلاب وين؟ في المدينة. استقبلون شو سميها، ما ادري، الميليشيات، العصابات اللي راح يبعثوها لهم ذول الروم في هذا المسجد اللي راح يصير مقر لهم لكي يعينوهم على ذلك. لما يوصل النبي او الخبر الى النبي يدبرون عمليه شنو؟ اغتياله. اذا ما دبروا عمليه اغتياله وفشلت الخطه، يجي النبي يلقى المنافقين مسيطرين على المدينه، وهذه القوات الرومية اللي دازيها أيضا شنو؟ موجودة. فإذن القضية محبوكة جدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا علي إما أن تقيم وإما أن أقيم. ليش؟ لأن لا بد من وجود رجل له هيبة في صدور المنافقين، رجل يعد بألف بل بآلاف، رجل له سطوة، له بصيرة وله قوة، بحيث يقدر يضبط الوضع في المدينة. من هذا الرجل غير أبي طالب، علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه؟ ها؟ منو؟ ولذلك المنافقين من شافوا النبي، انت قرأ التاريخ بدقة إخواني، هم ليش ظلوا يصيحون خلفه مع الصبيان والنساء؟ ليش؟ تدري ليش؟ ها؟ لأن من شافوا علي بن أبي طالب عليه السلام ظل بالمدينة قالوا خلاص انتهت خطتنا، ما دام علي بن أبي طالب موجود ما راح نسوي شيء، فكون نطلع علي بن أبي طالب ما نخلي ظل بالمدينة، كون نطلع، لأن ما دام علي بن أبي طالب موجود من راح نقدر نسوي شيء. شلون يطلعون علي بن أبي طالب؟ ظلوا يدقون على وتر حساس في نفس علي عليه السلام، وتدري علي عنده فتوة، علي فارس. فلما يقولون خلاه ويا النسوان وخلاه ويا الصبيان، قال هذا بلكي يزهق يعني، ويقول له يا رسول الله يعني أروح وياك أروح وياك، أنا ظلا مع النساء والصبيان، أنا علي بن أبي طالب فارس الحروب. يجي كانوا يصورون، فظلوا يدقون على هالوتر هذا، خلفه مع الصبيان، خلفه مع النساء، حتى ينزعج علي بن أبي طالب، ينفعل ويقول له يا رسول الله ما راح أظل، شو تقول الناس عنه ظل ويا النسوان؟ قد ذولي خبثاء انت، مو هالكلمات مو هكذا تطلق، ذولي دارسيه دراسه. فعلا ظلوا يشتغلون، خلفه مع النساء، خلفه مع الصبيان، استثقله ابن عمه، فاجا امير المؤمنين عليه السلام، جاء المن الى رسول الله، مو جاء يعني مثل ما يقول معترض على امر النبي، لا، لكن يريد النبي يبين لهم خطأ هذه الأقاويل وأن منزلة علي بن أبي طالب أكبر من ذلك. فقال له يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا إنه لا نبي بعدي. الجماعة يقولون هذا المورد هو اللي نزل به الحديث، فأنتم على أساس تعمموها يعني وتقولون كل ما لهارون فهو لعلي من منازل، وهذا مورد خاص. احنا قلنا اولا المورد لا يخصص الوارد، اثنيا منو قال لك يعني بس هذا المورد؟ التقارير الكتب لو لا لا مو بس هذا المورد، وانا ما اجيب ولا رواية من روايات الشيعة، بس انت اقرأ الكتب اللي عندك مصادرك، شوف كم مورد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث، راح اذكر لك انا بعض النماذج، لكن قبلها صلوا على محمد وآل محمد. المورد الأول وبس فهرس سريع، واللي يحب المصادر موجودة كلها. المورد الأول في المؤاخاة الأولى، لأن عندنا مؤاخاتان. المؤاخاة الأولى في مكة بين المهاجرين أنفسهم، يعني بين الصحابة اللي كانوا في مكة، فأخى النبي صلى الله عليه وآله بين أبي بكر وعمر، وبين طلحة والزبير، وبين عثمان وعبد الرحمن بن عوف ومجموعة يعني، وبين بلال وصهيب، ولم يؤاخي بين أمير المؤمنين عليه السلام وبين أحد من الناس. فجاء أمير المؤمنين عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال لقد آخيت بين الناس ولم تؤاخي بيني وبين أحد من المسلمين، أفمن سخط علي يا رسول الله فلك العتبى؟ قال لا يا علي، وإنما ادخرتك لنفسي، أنت أخي في الدنيا والآخرة، وأنت مني بمنزلة هارون من موسى. المورد الثاني في المؤاخاة الثانية اللي وقعت في المدينة بين المهاجرين وبين أنصار، أيضا آخى بين المهاجرين وبين الأنصار، ولم يؤاخي بين علي وبين أحد من الناس. يريد يميز أمير المؤمنين عليه السلام، يريد يقول لنا أنه علي بن أبي طالب ترى متميز عن الآخرين. بكل وسيلة يحاول النبي صلى الله عليه وآله أن يخبر المسلمين ويخبر الأجيال أنه لا تحسبون علي بن أبي طالب مع الناس، لا، هو متميز في منزلته وفي قربه من رسول الله صلى الله عليه وآله. فنفس الشيء أيضا إجا قال لم تؤخي بيني وبين أحد من الناس، قال يا علي إنما ادخرتك لنفسي، أنت أخي في الدنيا والآخرة، وأنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا إنه لا نبي بعدي. المورد الثالث لما كان في بيت أم سليم، والنبي كان يجلها ويذهب إلى بيتها، و أم أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وآله، في يوم من الأيام قال لها وهذا كله من مصادر إخواننا السنة، يعني ما أجيب لك أنا من مصادرنا، ولا في مصادرنا المناسبات كثيرة، حتى في ساعة الوفاة قال الأمير المؤمنين، يعني في ساعة وفاة النبي قال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى. لكن أنا أنقل عن مصادر القوم. قال: يا أم سليم، إن علي بن أبي طالب لحمه لحمي ودمه دمي، وهو مني بمنزلة هارون من موسى، إلا إنه لا نبي بعدي. المورد الرابع: لما كان مع أصحابه وفيهم الخليفة الأول والخليفة الثاني ومجموعة وأبو عبيدة ومجموعة من الصحابة، وكان صلى الله عليه وآله وسلم متكئا على كتف علي عليه السلام، فالتفت إليه وقال: يا علي، أنت أول القوم إيمانا، أو أنت أول القوم إسلاما وأعظمهم إيمانا، وأنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا إنه لا نبي بعدي. المورد الخامس: في حديث الأبواب، لما أمر النبي صلى الله عليه وآله بسد الأبواب، لأن تدري كان بيوت المسلمين محيطة بمن؟ محيطة بالمسجد، يعني يفتح بيته، يفتح الباب مال بيته ويدخل عليه من يدخل على المسجد مباشرة. فيجى الأمر الإلهي بسد كل الأبواب إلا باب النبي وباب علي صلوات الله وسلامه عليهما. من صدر الأمر صار حديث بين المسلمين، يعني إيش معنى بس ابن عمه خلى بابه مفتوح؟ يعني أبوابنا كلها سدها شبيهة، بس باب علي مفتوح. صار شوشرة حديث، وصلت الحكاية تدري بعد، وصلت إلى مسامع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فصعد المنبر غضبان وقال: ما مقال بلغتني عنكم؟ بلغني أن قوما وجدوا في أنفسهم، يعني ضاجوا شوية، أني سددت أبوابهم وتركت باب علي، والله ما سددت بابا ولا فتحته، ولكن أمرت بأمر فاتبعته. هذا الله عز وجل أمرني بذلك، وعلي مني بمنزلة هارون من موسى، إلا إنه لا نبي بعدي. هذا أيضا المورد من الموارد، موارد كثيرة. فإذن هذا الإشكال لا يرد على الإطلاق، ويبقى هذا الحديث على عمومه، وأن كل ما ثبت لهارون من موسى تجاه موسى سلام الله عليهما فهو ثابت لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه تجاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك منزلة الخلافة. هسا ما دام وصلت أنا إلى حديث الباب، والليلة ليلة ختام، خليني شوية أعرج على باب علي عليه السلام، لأن باب علي هو باب فاطمة، وهذا الباب إلى قصة تدري مو. النبي صلى الله عليه وآله في آخر لحظات حياته قال: أيها الناس، يدري أنه أحداث راح تجري في هذا الباب وهذا البيت، في بيت فاطمة عليها السلام، قال: أيها الناس، إن بيت فاطمة بيتي، وبابها بابي، فمن هتكه فقد هتك حجاب الله. هذا الباب إلى قدسية خاصة، ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا وقف أو أراد الدخول إلى بيت فاطمة لا يدخل إلا بعد أن يستأذن منها، وهو أبوها وهو سيدها ومولاها. لكن يريد يبين أن هذا البيت إلى حرمة، كان يقف بالباب ويستأذن من فاطمة عليها السلام، فتقول: أبا يا رسول الله، البيت بيتك والحرة ابنتك، جبرائيل سلام الله عليك لا يدخل ولا ينزل إلى هذا البيت إلا بعد استئذان. إلهنا نسألك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها فرج عنا يا الله فرجا قريبا عاجلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، توفنا مع الأبرار، مع النبي وعترته الأخيار. اللهم يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير، اقبل منا اليسير واعفو عنا الكثير. إخواني الحاضرين وفقهم فردا فردا، اقضي حوائجهم للدنيا والآخرة. المؤسسون تقبل عملهم بأحسن قبولك. اللهم اقبل منا هذا القليل في سبيلك وفي سبيل نبيك وأهل بيتك، واقبل منا هذه الخدمة المتواضعة، واجعلها خالصة لوجهك الكريم، واثبتها في صحائف أعمالنا وموازين حسناتنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، وارزق أهله من الطيبات، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارحم أمواتنا الذين سبقونا إليك ووفدوا عليك، أكرم وفادتهم وصل وحدتهم وأنس وحشتهم، ابعث إليهم في قبورهم منك روحا وريحانا يا كريم. إليهم جميعا نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.
أيها الأحبة، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت سماحة السيد محمد الشوكي.
قل المنادي ينادي قل المنادي ينادي يا عبادي أنا ما الذنوب والأوزار. قل المنادي ينادي قل المنادي ينادي ينادي يا عبادي أنا ما حز الذنوب والأوزار. اهتدينا وبفضلك استعنا وبك أصبحنا وأنسينا، بين يديك نستغفر يا الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخيرات على كل من ينضم إلينا الآن. تابعونا أيها الأحبة لقضاء أمسية رائعة. بعد دقائق تستمعون إلى التلاوة المختارة. تمثيلية الإذاعة في الساعة 12:54 وعلى مدى حوالي نصف ساعة، قصص وأساطير إيرانية. يأتيكم هذا البرنامج عند الساعة 1:27. عند 1:39 يأتيكم برنامج فقه الصلاة، بعد ذلك يأتيكم الأخلاق والحياة. تستمعون إلى إعادة برنامج دنيا الشباب في الساعة 1:55 وعلى مدى 45 دقيقة. صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 2:40، يليه الواحة الأدبية. الوصايا الخالدة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 2:48. عند 2:56 تستمعون إلى تلاوة العطر من آيات الذكر الحكيم. في الساعة 3:03 تستمعون إلى أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها. نقدم لحضراتكم في الساعة 3:17 برنامج نهج الحياة وعلى مدى ربع ساعة. تصبحون على ألف ألف خير، في أمان الله.
قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة والأخوات، ننصت خاشعين في الدقائق التالية إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الأستاذ عبد العزيز عكاشة، وهي من الآية 73 حتى نهاية سورة الزمر الزاكية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الله سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعزقنا. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعذبنا. صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 18.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. أيها الأحبة، السيد روح الله الذي عرف بعد قيادة الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني، ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى على يد أحد إقطاعي مدينة خمين الإيرانية بنحو 6 أشهر. وقد تابعنا وإياكم جانباً من حياة والد الإمام في الحلقات 11 الأولى من المسلسل، وعرضت الحلقات التي تلتها البيئة الاجتماعية والأوضاع التي عاشتها إيران إبان الحرب العالمية الأولى، والتي تأثر بها السيد روح الله وغذت توجهاته الدينية والسياسية. السيد روح الله ذهب إلى سلطانآباد ليلتحق بحوزتها الدينية وهو في 16 من عمره. أستاذ السيد روح الله عالم الدين الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي الذي كان يملك أقوى حوزة دينية في سلطانآباد أو في إيران كلها، تقبل دعوة أهل مدينة قم المقدسة وعلمائها لنقل حوزته إليها. في غضون ذلك وصلت أخبار إلى سلطانآباد بشأن وقوع انقلاب في طهران نفذه رئيس إحدى الصحف السيد ضياء الطبطبائي ومجموعة من قوات القوزاق المتموضعة في قزوين شمال إيران بقيادة رضا خان ميربانج الذي نصب نفسه ملكا لإيران بعد ذلك. السيد روح الله اعتبر أن بريطانيا هي التي تقف وراء هذا الانقلاب. وإليكم تتمة الأحداث.
ماذا تفعل يا ميرزا؟
سمحت السيد مرتضى، أخوك السيد روح الله عاد من سلطانآباد.
هل عاد ومعه جميع الحاجيات التي كانت في غرفته في سلطانآباد؟
نعم كما ترى، قال إن علينا ألا ندخلها ونضعها هنا في زاوية من أيوان البيت لأن إقامته في خمين ستكون مؤقتة.
لا شك أنه مصمم على الهجرة إلى قم المقدسة.
هذا صحيح، ما إن سمعت أن الشيخ عبد الكريم الحائري أقام في قم حتى تأكد لدي أن السيد روح الله سوف لن يبقى في سلطانآباد.
الأوضاع المتدهورة في البلاد، الانقلاب وهجرة الشيخ عبد الكريم إلى قم دفعت بمجموعها السيد روح الله إلى اتخاذ هذا القرار. قل لي أين هو الآن؟
ذهب إلى بيت خالك. هو عادة يزور أقرباءه في كل مرة يأتي بها إلى خمين.
بارك الله.
ويتفقد أحوالهم.
بارك الله. طيب ميرزا، علينا هذه المرة التوجه إلى قم وطهران بدلا من سلطانآباد.
إن شاء الله سنحظى بزيارة مرقد السيدة فاطمة بنت الإمام الكاظم عليه السلام.
إن شاء الله.
يا أمنية العمر أن أقضي بقية حياتي في قم المقدسة.
إن شاء الله.